اسم أطلقه المسلمون على شبه جزيرة إيبيريا إسبانيا والبرتغال اليوم. عام 92 للهجرة الموافق ل711 للميلاد عبر أول فارس مسلم أرض الأندلس. لقد كان فتحا مبينا لطارق بن زياد عندما اجتاز جيشه المضيق الذي سمي باسمه إلى الآن لتخضع وتنعم الأندلس تحت الحكم الإسلامي ل800 عام. وإلى اليوم كلما مر واحد منا بمدن الأندلس من مدريد وطليطلة في الوسط إلى سرقسطة في الشمال أو توجه جنوبا إلى غرناطة وقرطبة وإشبيلية ومالاغا يجد كثيرا من الشواهد التي تؤكد أن للمسلمين هنا تاريخا يحكى في كل أركان هذه البلاد لشواهد ناطقة كجزء من تاريخ إسبانيا اليوم ليرويه الأحفاد للأبناء عما كان لأجدادهم المسلمين هنا من حضارة وإنجازات. لقد أسس المسلمون هنا حضارة عظيمة هي الأطول في عمر تاريخ هذه المنطقة ونقلوا إليها الأدب والفن والطب وكل فنون الحياة خاصة العمارة الإسلامية العظيمة التي أصبحت الطابع الغالب على إسبانيا كلها. وببراعة امتازت إسبانيا اليوم بفضل المسلمين بمدن عظيمة بنيت هنا وحصنت بأسوار عالية ومباني فخمة رائعة وزينت بحدائق غناء وبما فيها من فنون أندلسية عظيمة لتصبح إسبانيا اليوم قبلة للزائرين وهم بدهشة يتأملون ما تركه أولئك الآباء والأجداد من معالم وآثار تشهد لهم بالعظمة والإجلال. لقد بدأ عصر وانتهى آخر لكن التاريخ لن يتوقف عن حكاية أساطين تلك الحقبة من التاريخ بروعة تلك المرحلة. تاريخ الأندلس. هذه هي مدينة غرناطة اليوم بعد نحو 5 قرون من انتهاء آخر وجود إسلامي فيها. في هذه القرون 5 تغيرت الوجوه وتغيرت الأفكار والعقائد والحكام. وجرت أحداث كثيرة لكن شيئا واحدا لم يتغير وهو ما بناه المسلمون في هذه المدينة من أوابد عظمى وما يحف شوارعها وأزقتها وميادينها من روح عربية أندلسية وهي روح وأوابد لم تتمكن عواد الزمن والبشر من اغتيالها على الرغم مما ساد في هذه المدينة بعدما خسرها المسلمون من حملات إبادة ومحاكمات ظالمة ومحاولات مستميتة لتغيير الهوية والمعالم. تقع غرناطة في وسط ما يعرف اليوم بإقليم أندلسية وتبعد عن البحر المتوسط نحو 50 كيلومترا وقد بنيت في واد تطل عليه جبال سيارا نيفادا ويخترقها أحد وديان نهر شنيل وهو من فروع نهر الوادي الكبير. ويفصل هذا الوادي بين حي البيازين وقصبة الحمراء، وتطل على المدينة سلسلة من الجبال الشاهقة التي لا يفارق الثلج قمامها صيفا ولا شتاء. في غرناطة كثير من الأحياء التي تحتفظ بطابعها الأندلسي، ومن أبرزها حي البيازين الذي يقع في الشمال الشرقي من المدينة مقابل هضبة الحمراء، وكثير من منازل هذا الحي ما زالت تحتفظ بطرازها الأندلسي، ويمر الزائر فيه بكثير من البيوت العربية وبقايا المآذن والمساجد والحمامات، ولا يزال كثير من أحيائها التاريخية على حاله بدروبها الضيقة ومنازلها وشرفاتها الأندلسية القديمة، كما تحتفظ مداخل كثير من البيوت بنقوشها وزخارفها وكتاباتها العربية. وبقيت أجزاء كبيرة من سور المدينة خاصة في الجهة الشمالية الغربية وفي الجهة الشرقية، وتدل بقاياها على متانة التحصينات القديمة لهذه المدينة، ولعل هذا يفسر صمودها طويلا أمام الحصار. أما جنة العريف حيث أضخم الآثار الإسلامية الباقية في هذه المدينة في إسبانيا كلها، فهي تقع على ربوة في الجهة الشرقية الوسطى من المدينة، وتطل على حي البيازين وبقية أرجاء المدينة، ومن أهم منشآتها قصر الحمراء.
بالنسبة لقصر الحمراء تم بناؤه بعدة مراحل، هو ليس بنفس الشكل اللي احنا اليوم شايفينه، لأنه عندما أنشئ قصر الحمراء عم نحكي احنا 100 سنة توالت خلال بناؤه حتى انتهى تقريبا مع انتهاء الحكم الإسلامي في الأندلس.
قصر الحمراء ومدينة الحمراء عرفت بالاسم ده لأنه كانت مبنية على تل رمال حمراء، وهذا كان في دولة بني الأحمر اللي بنوا قصر الحمراء.
كانت غرناطة في زمن الفتوحات الأولى قرية صغيرة لم تكن لها أهمية تذكر في العصور القديمة، وقد سقطت في يد إحدى السرايا التي أرسلها طارق بن زياد مطلع عام 93 للهجرة أو 712 للميلاد. وفي عصر الولاة والعهد الأموي لم يكن لغرناطة دور مهم، ولم تبرز نشأتها كمدينة كبرى إلا في السنوات التي تلت سقوط الدولة الأموية في الأندلس في القرن الخامس الهجري، حيث تأسست فيها إحدى دول الطوائف وهي دول بني الزيري، وهم الذين بنوا أسوارا حول القرية القديمة في موقع حي البيازين الحالي، وأقاموا منشآت دفاعية داخلها.
بالنسبة لبناء مدينة غرناطة وتحديد موقعها الحالي، هناك قصة خلف هذا الأمر، إذ أن القبائل البربرية عندما رأت أنه لا وجود لها، أن رسالتها في عملية الجهاد عندما أتوا من المغرب مع يعني المسلمين في الأندلس أنها توقفت ولم يكن هناك جهاد، بادر بعضهم ومنهم حبوس بن ماكسن إلى مغادرة الأندلس باتجاه المغرب، وهو في طريقه مر على مدينة البيرة، وكانت هذه المدينة غنية من حيث أن هناك يوجد فيها العدد من الأغنياء أصحاب الثروة والأموال الطائلة، فعرض على هذه القوة العسكرية أن تحمي هذه الأموال وهذه التجارة الموجودة، وفي المقابل يكون يعني هناك تبادل منافع ومصالح. لكن طبعا القائد البربري ذهب وبعض أبناء عمومة الخاصين، أما بقيتهم فبقوا في هذه المنطقة، واستطاع باديس بن حبوس بن ماكسن أن يعني يقوم بحمايتهم، لكنه اشترط أن يختار موقع آخر غير مدينة البيرة لكي ينفذ عملية حمايته لهذه المنطقة. لأن كانت مدينة البيرة في منطقة سهلة ومنخفضة، فراد أن يختار منطقة لها موقع استراتيجي عسكري، وذلك وقع اختياره على هذا المكان الذي فيه هذه القلعة اللي هي قصر الحمراء، واستطاع أن يبني فيه هذه المدينة. ثم انتقل الناس من مدينة البيرة وسكنوا غرناطة، وأصبحت هذه المدينة حاضرة لتلك المنطقة، وهجرت وأهملت مدينة البيرة، وهذا من يعني أسباب التي أدت إلى بناء هذه المدينة وإيجادها.
حاول القشتاليون مطلع القرن السادس الهجري بعد سيطرتهم على طليطلة وسرقسطة احتلال هذه المدينة، إلا أنهم أخفقوا بسبب تدخل المرابطين ثم الموحدين، وتناوبت السيطرة على غرناطة ممالك أخرى من دول الطوائف، وكان سقوط المدن الرئيسية في الأندلس بدءا من طليطلة وسرقسطة وانتهاءا بقرطبة وإشبيلية سببا في اندفاع معظم أهل الأندلس المسلمين إلى غرناطة وتوسعها بشكل هائل. وبدأت تشهد بعد القرن السادس الهجري نهضة هائلة في جميع الميادين، وانتقل إليها العلماء والأدباء والحرفيون المهرة الذين شاركوا في تأسيس قلاعها وقصورها وبقية منشآتها وبيوتها.
بفترة حكمة الطوائف كمان تم بناء سور عظيم، وتم بناء قصر إضافي، وبنفس الوقت مركز للحكومة بعصر الطوائف. بعد سقوط الطوائف نجد لحنا محمد الأحمر بن الأحمر اعتمد مدينة غرناطة لحكمه الأساسي، وبنى نفس الشيء كمان سور عظيم وبنى قصره. ونجد بعد خلال كل هالفترة هاي كل ولد من أولاد محمد بن الأحمر اللي هو محمد الثاني، محمد الثالث إلى محمد الخامس أضاف جزء بقصر الأحمر، بقصر الحمراء، لحتى نلاقيه اليوم بشكله اللي ضل شامخ وسمة كتير أساسية.
كان العصر الذهبي لهذه المدينة في عهد بني الأحمر الذين أسسوا مملكة غرناطة عام 635 للهجرة أو 1238 للميلاد بعد انهيار حكم الموحدين في الأندلس، وهم الذين بنوا غرناطة حتى أصبحت في عهدهم أهم مركز علمي في أوروبا، وورثت بذلك المكانة التي كانت تشغلها قرطبة. وتقدر المصادر التاريخية عدد سكان غرناطة في أواخر عهدها الإسلامي بنحو 500,000، بينما هم اليوم لا يتجاوزون 250,000، ولذلك ازدهرت فيها الحركة التجارية والصناعية والعمرانية، وأصبحت عامرة بالمؤسسات العلمية والدينية. لكن بعض المؤرخين يشيرون إلى أن هذه النهضة الشاملة التي شهدتها غرناطة ترافقت مع حال من الطرف سادت المدينة وكانت من أسباب شيوع الوهن فيها، وهو أمر له ما بعده من فصول السقوط.
لم يكن سقوط يوم أن دخلت الجيوش، هي سقطت قبل هذا التاريخ بسوء الإدارة وحياة الترف التي قادت إلى المصير، وهذا نجده في الشرق، حصل في بغداد حينما سقطت كان المصير نفس الشيء، وكأننا لا نتعلم من درس التاريخ شيئا.
الترف مثل سوس الخشب، كيف سوس الخشب يفعل؟ الخشب تجده أمامك قائما والسوس ينخره من الداخل، فإذا تم نخره أقل حركة تسقط هذا الباب أو تسقط ذلك الخشب مهما عظم في شكله، لأنه خاوي من الداخل. هذا الذي حدث بالضبط لمتأخرين مسلمين، غزاهم الترف من كل جانب، فأخلدوا إلى الأرض واستمتعوا بالشهوات واستمتعوا بالطيبات ورضوا بسفساف الأمور ودناياها وأخلدوا إلى الأرض وشدتهم بأثقالها. الذي حصل أنهم يعودوا قادرين على التخلي عن ترفهم هذا، لم تعد أجسادهم قادرة على المقاومة والجهاد، لم يعودوا يستطيعون أن يقفوا في وجه أعدائهم. هذه مشكلة الترف. الترف قاتل، وقاتل جدا للشعوب، وداء داء يهدم الأمم ويهدم الشعوب ويهدم البلاد، ويفرغ العباد من القدرة على المقاومة وعلى الجهاد.
أنا في رأيي أن بقى الحديث عن الترف وكذا، بالعكس الأندلس لم يكن فيها هذا الترف ولا هذا البذخ اللي بنتكلم عنه، لكن كان فيها شعراء كبار وفلاسفة كبار، وقدمت تراثا إنسانيا أوروبا تعتز به إلى اليوم أكثر منه.
ازدهار غرناطة في الواقع التاريخي ترافق مع اشتداد حملات الممالك الغربية بعدما تمكنت من الاستيلاء على معظم مناطق الأندلس، ولم يبقى في أيدي المسلمين إلا هذا الجيب الصغير الذي ظل يقاوم ويناور نحو 200 سنة. استطاع بنو الأحمر خلالها صد هجمات الممالك الإسبانية عن إمارتهم الصغيرة. ورغم مآخذ المؤرخين على بني الأحمر، فإنه يحسب لهم أنهم آخر الصامدين في وجه الإسبان بعدما سقطت في أيديهم معظم المدن والمواقع الأخرى في الأندلس. وجرت أول محاولة من القشتاليين لإنهاء حكم بني الأحمر واحتلال غرناطة عام 660 للهجرة أو 1262 للميلاد، إلا أن اندفاع موجات من المتطوعين من المغرب ساهم في صد هذا الهجوم.
كان باستمرار الحكام العرب والمسلمين في أسبانيا حينما يشعرون بالتهديد والاجتياح المسيحي لهم، كانوا يلجؤون إلى الدول العربية أو إلى الحكام في الجنوب في منطقة فاس والمغرب وغيرها. طبعا نادرا ما كانوا يلجؤون إلى مقر الخلافة في بغداد، لأن الخلافة لم تكن تحبهم، وتلك واحدة من الأخطاء التاريخية الكبرى. يعني كان ممكن للخلافة أنها تتعاطف بمعنى ما، لكن في الأعماق الخلافة العباسية كانت بترى أن هؤلاء أمويين في النهاية، وعشان كده كانوا بيلجأوا إلى المغرب. حكام المغرب في حالات قليلة جدا اللي كانوا قادرين على النجدة، زي حالة الدولة المارينية، وفعلا قدموا نجدات وقدموا أرسلوا مقاتلين وبعض السفن.
لكن اشتداد الهجمات الخارجية كان يفرض على بني الأحمر في كثير من الأحيان عقد تحالفات مع القشتاليين وغيرهم لحماية مملكتهم، وقد خسروا في مراحل الصراع المختلفة عددا من المدن، ومنها شيذون وشريش. إلا أن نشأة الدولة المارينية في المغرب بعد انهيار دولة الموحدين منتصف القرن السابع الهجري ساهم في حماية مملكة غرناطة. وقد تدخل المارينيون في الأندلس أكثر من مرة لصد هجمات القشتاليين على مملكة غرناطة، ما أدى إلى إطالة أمد وجودها.
لولا المارينيين لسقطت غرناطة سقوطا كاملا بعد سقوط دولة الموحدين، عندما استطاع المارينيون أن يسيطروا على الأوضاع في المغرب، كانوا المدد الحقيقي بعد ذلك للأندلس، ومن ثم طال عمرها أكثر من 250 سنة منذ ظهور دولة بني مارين.
استمر وضع مملكة غرناطة مستقرا فترة طويلة، حتى بدأت أسباب القوة والاستمرار في الزوال شيئا فشيئا، حيث انشغل المارينيون المغاربة بالحروب الداخلية مع الخارجين عليهم في المغرب، وعقدت مملكتا ليون وقشتالة اتحادا تحت راية واحدة، وتزامن ذلك مع انشغال ملوك بني الأحمر بالصراعات الداخلية، مما أنظر بقرب سقوط غرناطة.
حقيقة سقوط غرناطة له ما يسبقه، وبدأ منذ سقوط الموحدين، وبدأت تتهاوى العديد من المدن والقلاع الإسلامية في يد الإسبان. هنا ظهر عندنا قضية رئيسية، بدأ المسيحيين يتكتلون ويتوحدون، والإسلام والمسلمين لا زالوا على فرقتهم. بني الأحمر صمدوا في مواجهة الهجمات ولكنهم بالنهاية حاكمهم أبو عبد الله الصغير استسلم.
أبو عبد الله الصغير وصل إلى درجة يأس أوصلته إليها قناعة تامة بأنه ليس هنالك نصير له، ليس هنالك نصير له. الآن ممكن أن يتكلم إنسان ويقول ليته دخل المعركة مع فرديناند وإيزابيلا، لعله قد كتب له النصر، لعله يكتب له النصر في المعركة. خاصة أن غرناطة لم تكن صغيرة، فإنما كانت هي مملكة تمثل جنوب الإسباني كله وفيها عدد ضخم من البشر، فلو أنه جند هذا العدد وأبعدوا عن الترف وأقبلوا على شيء من الإخشيشان والاستعداد للقتال والجهاد، لو فنوا جميعهم سيكونون أبطالا مجاهدين في سبيل الله، وسيعطون الإسبان درسا هائلا، وسيفنون من الإسبان مئات الآلاف.
حوصلت غرناطة عام 896 حصارا شديدا، وانقطعت عنها الإمدادات والتموينات، حتى أن القشتاليين حفروا حول سور غرناطة خندقا عظيما، وكان هناك شيء من المبارزة بين المسلمين وبين النصارى.
فرناندو ملك أسبانيا وإيزابيلا يعني عملوا جهد كبير جدا لإسقاط دولة غرناطة وإمارة غرناطة، إعداد مكثف على مدار سنوات متصلة لعله أكثر من 20 سنة من الإعداد، انتهى بحصار مملكة غرناطة في وقت عزلت فيه مملكة غرناطة عن العالم الإسلامي تماما، ولم يكن لها أي نوع من العلاقات الدبلوماسية أو العسكرية أو الاقتصادية مع دول العالم الإسلامي. وبالتالي عندما حصرت الدولة قطعت عنها شرايين الحياة وسقطت في أيدي فرناند وإيزابيلا، بالإضافة إلى الغدر الذي قام به فرناندو في الاتفاقيات التي عقدها مع أبي عبد الله الصغير آخر ملوك غرناطة. وأخيرا عندما سقطت المدينة لم يبحث أبو عبد الله إلا عن تأمين نفسه، فخرج من المدينة واكتفى بالبكاء، وهنا قالت له أمه الكلمة المشهورة: ابكي كالنساء ملكا لم تحافظ عليه كالرجال.
فصول قصة سقوط غرناطة بدأت خارج المدينة ثم تفاعلت في داخلها، إلا أن أهم هذه الفصول وأخطرها جرى داخل قصر الحمراء، وهذه قصة طويلة أخرى.